والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد وقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم، وهو علامة وسمة بارزة بين مذهب المحدثين ومذهب الفقهاء، وأبعد الفقهاء عن الأثر كان أقل نصيب لهم من إعمال هذا الحديث في فقههم، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثلاثة من مشايخ مسلم مروا بنا: عمرو الناقد، عمرو بن محمد بن بكير، أبو عثمان البغدادي، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الذي أبهم هو ابن عيينة كما وضح. ومن لطائف هذا الإسناد أن محمود بن الربيع هو صحابي عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه، وسيأتينا ذلك في رواية في الباب. فهو صحابي صغير، قيل إنه أصغر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مردود بأن عامر بن واثلة قد مات بعده، ولكنه من أواخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة، وهو خزرجي وجل روايته عن التابعين، رواه عن صحابي وهو عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو عبادة ابن الصامت ابن قيس ابن أصرم الخزرج الأنصاري، أمه قرة العين ابن عبادة ابن نضلة، وهو أحد النقباء الاثني عشر، بايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبتين وشهد بدرا وسائر المغازي غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من القواقل في الجاهلية، وكان هؤلاء لهم صولة وجولة، وكان الواحد منهم يقول لحليفه ولمن ينزل عليه، ولا سيما إذا كان مطالبا بدم أو مشابه: قوقل حيث شئت، قدر حيث شئت، افعل حيث شئت، فإنك في ذمتي ولن يقدر عليك أحد. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنهما، له 100 حديث وثمانون حديثا، اتفق منها الشيخان على 6 أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد كذا مسلم عن البخاري بحديثين آخرين. قال محمد بن كعب القرظ التابعي: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الأنصار: معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوب وأبو الدرداء. وجهه عمر بن الخطاب قاضيا ومعلما إلى الشام، ونزل بحمص ومكث فيها فترة، ثم تحول إلى فلسطين، فكان أول قاضي في فلسطين، ونزل في الرملة، فهو من أهل الرملة ومات فيها، وقيل أنه نقل إلى بيت المقدس ودفن هنالك في 34 عن 72 سنة. هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، محكم غير منسوخ، عمل به الجماهير ثلاثة من الحنفية، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان لمذهبهم على وجه فيه عجلة. نسمع الإسناد الثاني.
قال: حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب عن يونس حاء، قال: وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن.
أبو الطاهر من هذا؟ مر بنا كثيرا، المصري أحمد بن عمرو بن الصرح، ثقة، المتوفى سنة 250، ويونس الذي يروي عن ابن شهاب وهو الزهري، من يونس من ابن يزيد الأيلي، وهو ثقة وفي روايته عن الزهري وهم قليل. لو أردنا، ويا ليت لو عندنا لوح لكنا فصلنا طرق ونرى كيف أن مسلما منمق وطريقة عرضه للأساليب طريقة بديعة. بداية، كم راوي عن سفيان بن عيينة الحديث؟ 3، شيخ مسلم، شيخ مسلم عن ابن عيينة عن الزهري، عمن؟ عن ابن لبيد عن عبادة. جاء الآن بمن تابع ابن عيينة، من الذي تابع ابن عيينة هنا في الرواية لابن شهاب؟ يونس. ننظر الإسناد الذي بعده،
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
من الذي تابع ابن عيينة ويونس في هذا الإسناد؟ صالح. من صالح هذا؟ من يعرف صالح هذا من هو؟ ابن كيسان، شيخ الزهري وتلميذه، درس الزهري في الكتاتيب وروى عن الزهري بعد سن 70، فطلب علم الحديث بعد 70. وفي هذا تسلية لإخواننا الكبار الذين طلبوا العلم على الكبار، وقد طلب العلم القاضي عياض بعد 40، وما لنا نذهب بعيدا وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 40. وفي هذا دلالة على أن هذا العلم شريف، وأن من التحق بأهله وصار في ركبه فإن الله جل في علاه يرفعه. وأما أبوه أبو يعقوب بن إبراهيم بن سعد فهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. الآن صار عندنا كم راوي عن ابن شهاب؟ من هو ابن شهاب؟ الزهري. كم راوي؟ 3. من هم الثلاثة؟ سفيان بن عيينة ويونس وصالح بن كيسان. نجد الإسناد الرابع، نذكر الإسناد الرابع وذكره مهم.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا.
يعني من يقرأ لي الحديث بالزيادة؟ من يقرأ لي الحديث بالزيادة؟ ما معنى مثله ثم زاد؟ ماذا قال معمر؟ من الراوي عن الزهري هنا؟ معمر. ماذا قال معمر؟ تفضل.
أخبرنا معمر عن الزهري أن عبادة بن
الصامت. لا، وين محمود بن الربيع راح؟ محمود بن الربيع اللي بين الزهري وبين عبادة أين هو؟
أن محمود بن الربيع الذي نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئره أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
تصاعد، هذا الذي أريد. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن تصاعدا. هذه رواية من؟ رواية معمر بن منبه عن الزهري عن ابن لبيد محمود عن عبادة عن الصحابة. في الرواية السابقة أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم، هنا وقع خلاف بين أهل العلم في أقل سن التمييز كم هو، وبناء عليه صحة التحمل وحمل الخبر نقبله ممن كم يبلغ العمر حتى نقبل صحة التحمل وحمل الأخبار. فالشارح أهمل المسألة هنا وتعرض لها في كتابه المجموع وفي موطن آخر بعيد في شرح مسلم وهو في الجزء 15، وسيأتينا إن شاء الله. أرجو الله بطول الأعمار الصالحات وأن يثبتنا وإياكم على الخيرات وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. فقال النووي رحمه الله في كتاب المجموع: إن التمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان، وأما ضبط أكثر المحدثين وقت صحة سماع الصبي بخمس فأنكره المحققون وقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز دون الخمس وقد يتجاوز ولا يميز. فإذا الأمر يختلف باختلاف التمييز حال الصبيان. فقفلت مسلم كما سيأتي معنا عن ابن الزبير أنه عقل شيئا عن رسول الله وعمره 4 سنوات، وقد مر بي عن إياس بن قرة القاضي أنه عقل شيئا يوم ولادته، اليوم الذي ولد فيه تذكر شيئا. فالناس تفاوتون في وقت تمييزهم وفي وقت تذكرهم، فالأمر يختلف باختلاف الصبيان كما قال النووي. وقال في الجزء 15 لما ذكر الحديث الذي فيه ضبط ابن الزبير وعمره 4 سنين، قال: ويعتبر في صحة التحمل وسماع الخبر صحة التمييز والضبط لما يسمعه حتى يعرف ذلك ويعقله، فإن لم يبلغ من السن ما يعرف هذا لم يصح سماعه. وقد قرر بعضهم أن يبلغ 5 سنين لحديث محمود، في بعض الروايات أنه عقل مجة وعمره 5 سنوات، فبعضهم حمل أن أقل شيء 5 سنوات. والصواب أن الأمر يختلف باختلاف الصبية. والأصح يقول النووي في الموت في الجزء 15، قال: والأصح أنه لا تقدير. ولا يبعد أن يكون تمييز محمود بن لبيد رضي الله عنه في هذا السن ويكون إدراكه فيها ببركة رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة الماء الذي مجه وكان في فمه صلى الله عليه وسلم وألقاه على بشرته. ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك بركة هذا الأمر. جمهور العلم ومنهم الشافعي ذكر أن أقل التمييز 7 سنوات، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: موروا أولادكم. ومن لطائف عبد الغني بن سعيد في كتابه أداب المحدث لما ذكر صحة التحمل فافتتح الباب بقوله قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقل السلفي أبو الطاهر في كتابه الوجيز في الإجازة والمجيز يقول: لا تجوز الإجازة حتى يتم 7، إذا كانت الإجازة لا تتم إلا في 7 فمن باب أولى السماع، فالسماع أهم من الإجازة، والله تعالى أعلم. النقطة التي ينبغي أن نقف عندها وتفيدنا كثيرا في الباب: أولا أن نعرف فصاعد هذه، ما الخلاف الذي حولها وماذا يستفيد الفقهاء منها، ثم قبل ذلك أن نعلم ما هي درجة صحتها، هل هي ثابتة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا، يعني لو أن رجلا قرأ بأم الكتاب فقط في صلاته فهل تصح صلاته أم لا؟ عند جماهير أهل العلم صلاته صحيحة، بل عند جميعهم، لكن ماذا عليه؟ هذا ما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وسيأتينا بسطه بعد مبحث حديثي سريع عاجل في المسألة. فأخرج الإمام أبو داود في سننه برقم 780 قال: حدثنا قتيبة بن السعيد وابن الصرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري. هذا الحديث يلتقي مع الإسناد الأول قال أبو داود السجستاني في كتاب السنن كتاب المشهور قال: حدثنا قتيبة بن السعيد وابن الصرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. الآن من الذي روى هذه الزيادة؟ من طريق من؟ سفيان بن عيينة رواها من طريق سفيان، 2 من مشايخ أبي داود. قتيبة بن سعيد بن سرح. وقد فصل شيخنا رحمه الله في صحيح أبي داود ومما قال قد أخرجاه من طرق عن ابن عيينة دون فصاعدة، قال وأراه هو المحفوظ، أي المحفوظ عن ابن عيينة دون فصاعدة. ومسلم رواه من طريق ثلاثة عن ابن عيينة دون فصاعدة. قال شيخنا فقد أخرجه سائر الأئمة في كتبهم عن 14 حافظا كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة، حتى ألقي في نفسي أنها خطأ من بعض النساخ لهذا الكتاب أي لسنن أبي داود، لولا أني رأيتها في مختصر السنن للمنذري. وإليك أسماء الرواة الذين وقفت على روايتهم الحديث دون هذه الزيادة مع مصادرها. وسرد الشيخ 18 راوي مع التخريج، 18 راوي روى الحديث عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن لبيد عن عبادة دون لفظة فصاعدة. ثم قال قلت فكل هؤلاء وفيهم كبار الأئمة والحفاظ لم يقولوا عن سفيان فصاعدة، فذلك يدل دلالة قاطعة على أن هذه الزيادة غير محفوظة عنه، فلا أدري ممن الوهم، أم من بعض رواة كتب السنن، أم من المؤلف أي أبي داود، أم من شيخي هو قتيبة وابن السرح، قتيبة بن سعيد بن السرح. والاحتمال الأول هو الأقرب. ما قصده في الاحتمال الأول؟ من رواة سنن، من رواة السنن. ثم قال الشيخ رحمه الله نعم هذه الزيادة رواها معمر عن الزهري. إذن جل من روى الحديث عن الزهري بما فيه سفيان وبما فيه من اذكروا معي، من يونس بن زيد الأيلي ومن وصالح بن كيسان، لم نذكروا فصاعدة. من الذي روى فصاعدة؟ معمر. الذي روى فصاعدة معمر، وأخرج هذه مسلم وابو عوانة والنسائي والبيهقي وأحمد. وقال الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام في الصفحة الرابعة قال وعامة الثقات لم تتابع معمرا على قوله فصاعدا، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، فقوله فصاعدا غير معروف. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله في جزءه القراءة خلف الإمام. ماذا استفدنا من ذلك؟ أن جل الرواة عن الزهري لم نذكروا فصاعدا، وأن الذي انفرد بذكرها معمر، وأن معمرا واهم بزيادتها، وأن معمرا واهم بزيادتها، هذا هو الراجح. إذن ما حكم القراءة دون الفاتحة؟ سنة. حكم القراءة ما بعد الفاتحة سنة. مسألة القراءة خلف الإمام يا إخوة مسألة الخلاف فيها قديم، وأكثر من شذ في هذا الخلاف الحنفية، ولهم تفريعات وتفصيلات طويلة أرجو الله أن يعين على بيانها على وجه العجلة. وأحب أن نكون في صورة ولو بوجه الإجمال حتى لما نقرأ أحاديث سائر الباب نحاكم هذه الأقوال من أحاديث الباب التي أوردها مسلم رحمه الله تعالى. يرى جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت سرية أم جهرية. والخلاف القوي بين أهل العلم في قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فحسب، في الركعات الجهرية فحسب، أما الركعات السرية فيجب على الإمام والمأموم، يجب على كل واحد منهما أن يقرأ فاتحة الكتاب. خالف الحنفية فذهبوا إلى عدم ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، لا في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية، ولا على إمام ولا على مأموم. فعند الحنفية قراءة الفاتحة من واجبات الصلاة، فلو أن رجلا قرأ أي آية بمقدار ثلاث آيات، وهذه الثلاث آيات تبلغ 30 حرفا، لو قرأ 30 حرف عند الحنفية، لو قرأ 30 حرف من القرآن في القيام فقد سقطت الصلاة من ذمته، فقد سقطت الصلاة من ذمته. ما هو سر الثلاثين يأتينا بعد قليل، ما هو سر الثلاثين يأتينا بعد قليل إن شاء الله. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ من كتاب فاتحة الكتاب عندهم من واجبات الصلاة، من تركها آثم ويجب عليه السهو وتسقط الصلاة من ذمته. ويعجبني كلام الحافظ بن حجر يقول وعجبي في الفتح، يقول وعجبي لا ينتهي من حنفي يصر على عدم قراءة الفاتحة مع أنه آثم في مذهبه حتى يحقق صحة صلاته فيقع في الإثم ويترك قراءة الفاتحة. ومن مذهب الحنفية كراهة قراءة الفاتحة للمأموم إن جهر بها الإمام، فيكرهون المأموم أن يقرأ الفاتحة. واستدلوا بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقالوا القراءة في الآية مطلقة. وعندهم شيء وعند غيرهم قاعدة تقول من القواعد الفقهية تقول أقل ما قيل، أو من القواعد الأصولية أقل ما قيل، فيقولون الواجب أن نقرأ أقل ما يمكن أن يطلق عليه القراءة. ولا شك أن قراءة القرآن ليست بفرض خارج الصلاة، ودل على ذلك سياق وسباق الآية. فالآية إذا فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهي في المدثر وهي في معرض قيام الليل، ففي الصلاة اقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا المفروض المقدار المفروض في الصلاة عندهم مطلق. وقالوا الزيادة على ما ثبت باليقين والقطع وهو كتاب الله عز وجل لا يصح في الحديث الظني. وعندهم أصل أن العام القطعي لا يصح أن يخصص بالنص الظني، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب حديث ظني بمعنى أنه صحيح لكنه أحاد، والآية متواترة، والأحاد لا يستطيع أن يخصص القطع. وبالتالي فنفهم لا صلاة أي لا صلاة تامة، ومن قرأ بمطلق القراءة فهذا لا حرج عليه ولا حرج فيه. أما سر التخصيص فيقولون قرأنا القرآن وبحثنا عن أكثر ثلاث آيات متتاليات وعددنا أحرف هذه الآيات الثلاث المتتاليات، فوجدنا أكثر آيات ثلاث متواليات في كتاب الله بالصبر، قول الله عز وجل في سورة المدثر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. فلو عددنا أحرف هذه الآيات منوهين إلى أن الميم مشددة فكل ميم حرفين، لو عددنا هذه عدد أحرف هذه الآيات لكانت الأحرف 30 حرفا. فقالوا يجب على المصلي أن يقرأ مطلق القراءة بأقل شيء يسمى قراءة وهو أقل الجمع ثلاث، وهذه ثلاث الآيات متواليات هي أقل شيء في القرآن، فمن قرأها أو قرأ ما يعادلها فقرأ 30 حرفا وركع فقد أسقط ركنية القراءة وهي مطلقة. أما التحديد فهم يجيبون قراءة الفاتحة في أول ركعتين فقط من الفريضة غير الثنائية، وفي ركعتي الفريضة الثنائية لو واحد صلى 3 ركعات 4 ركعات يقرأ في الأولى والثانية، ولو ما قرأ شيء في الثالثة والرابعة فقد لا شيء عليه. وعندهم تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات النوافل، لأن الأصل الصلاة مثنى مثنى، وفي كل ركعة من ركعات الوتر لأن الوتر 3 ركعات مستقلات. وأما الزيادة على الفاتحة فقد انفرد الحنفية بناء على هذا الحديث وبعض الآثار، فقالوا بوجوب القراءة ما بعد الفاتحة ولو الشيء القليل، ويوجبون في الفريضة في ركعتين في الركعة الثنائية يوجبون في الركعتين قراءة ما يتيسر بعد الفاتحة، وفي غير الثنائية الثلاثية والرباعية يوجبون قراءة ما تيسر في أي ركعتين، يوجبون قراءة ما تيسر في أي ركعتين، وفي النوافل في كل الركعات، وفي الوتر في كل الركعات يوجبون قراءة ما تيسر من القرآن بعد فاتحة الكتاب، ويرون أن من لم يقرأ ما تيسر فيجب عليه السهو. هذا مجهل وهذا مجمل مذهب الحنفية، وليس خلافنا معه. ومن خلال ما يمر بنا في هذا الباب سيظهر لنا جليا أن مذهبهم في جل تفريعاتهم مرجوح وليس براجح، وأن الواجب إعمال النصوص ولا يجوز إهمالها أو إهمال بعض أو إهمال بعض منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومن لم يقرأ بأم الكتاب فهي خذاج كما سيأتي معنا. وأوجب غير واحد من الصحابة قراءة الفاتحة وسيأتي ذلك. وقد صرح أبو هريرة أن الواجب في كل ركعة قراءة الفاتحة خلافا لتفريعاتهم، وأن رواية الصفاعلة لم تثبت. وقد صرح أبو هريرة في أحاديث الباب كما سيأتي معنا إن شاء الله أن قراءة ما زاد عن الفاتحة
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك.
هذا دليل مذهب المحدثين على وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وأن الواجب على المأموم أن يقرأ بها في نفسه. هذه علامة وأصبحت ميزة من ميزات الصلاة، خلف الإمام من ميزات أهل الحديث. فأهل الحديث لما يذكر مذهبهم فمذهبهم على وجوب القراءة خلف الإمام، وهذه مسألة وقع فيها خلاف شديد ولا سيما في القرنين الماضيين ولا سيما في شبه القارة الهندية لوجود الحنفية من جهة وعلماء الحديث من جهة. وقد صنف في القرنين الماضيين في القرن الثالث عشر والرابع عشر هجريين في هذه الرسالة في شبه القارة الهندية أكثر من 1000 رسالة في هذه المسألة. فمذهب الحنفية يقولون أن ذلك يجزئ إعمالا لتوسيعة مذهبهم، ومذهب أهل الحديث يقولون بوجوب القراءة، وهذا اختيار البخاري واختيار ابن حجر واختيار الشارح النووي. وستأتينا كلمة في هذه المسألة. والخلاف مستفاد في مسألة قراءة القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فالمحررون المحققون من العلماء على اختلاف أعصارهم وأمصارهم إلى الوقت الذي نحيا منذ عصر صحابة رسول الله إلى الوقت الذي نحيا ما وقع اتفاقهم على كلمة في هذه المسألة. واعلموا أن المسألة التي لم يستفق فيها المحررون الناظرون المعظمون للدليل إن لم يتفقوا على قول واحد فيها فاعلموا أن هذا النوع من الخلاف المستفاد ومن الخلاف المقبول لتزاحم الأدلة فيه. وهذه مسألة من أشهر المسائل التي يمثل بها على الخلاف المستفاد، وأن كل مسألة فرقت الأمة وألقت بينهما العداوة والبغضاء والتنابز وجعلتهم فرقا وشيعا وأعملت الحبوب النفوس فيها فهي ليست من دين الله في شيء، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي صدوق ربما وهم، وأبوه ثقة. نسمع تتمة الحديث.
قال فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه.
ما أعظم هذا الحديث وما أجله، وينبغي أن يكون له أثر على قلب المصلي. وما أعظم الله جل في علاه سبحانه لا تتداخل عليه الأصوات، فكل مصل إن تكلم تكلم الله معه، وإن قرأ رد الله عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب هذا الحديث يجعل الإنسان يعقل ويشعر أنه يخاطب الله جل في علاه، وأن الفاتحة دعاء، وإن ختمها فإن الله عز وجل يقول له: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نسمع هذا الذي بعده.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي بعده، اقرأ الذي بعده.
حاء: قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة قال أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي.
في هذا الحديث دقة مسلم في تبيين الألفاظ، وقوله في هنا بمثل حديث سفيان مراد الحديث السابق، وسفيان الوارد في الحديث السابق وهو ابن عيينة. إذ أن الذي روى عن العلاء في الإسناد الأول مالك، وفي الثاني ابن جريج، وكلاهما من طبق السفيان، وكل منهم يتابع الآخر في الرواية عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي. أبو السائب هذا ما الفرق بين الإسنادين فيه؟ قال مالك: أبو السائب مولى هشام. وقال ابن جريج: السائب مولى بني عبد الله بن هشام ابن زهرة. ولا تناقض ولا اختلاف، فمن كان مولى للأب فهو مولى للابن، من كان عبدا للأب فهو عبد للابن. فنسبه مالك أنه مولى هشام، ونسبه ابن جريج أنه مولى بني عبد الله بن هشام، ويقال فيه مولى بني زهرة. فقد يكون المولى لرجل ويجعله مشاعا لأن يخدم قومه. وأما أبو السائب فهو أنصاري مدني، قال الشارح: لا يعرف له اسم. وقد سماه، قد ظفرت في كتاب نوادر الأصول في الأصل 68، قال: إنه جهني واسمه عبد الله بن السائب، فسمي بعبد الله بن السائب. الألفاظ دقة مسلم الشديدة التي فاق فيها شيخه البخاري في صحيحه أنه ميز بين ألفاظ سفيان من جهة ومالك وابن جريج من جهة أخرى، ونصص على ذلك. قال في حديثهما، أي حديث ابن جريج ومالك، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. بينما هناك ماذا قال؟ قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثني أحمد بن جعفر المعطري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثهم.
شيخ مسلم أحمد بن جعفر المعقري نزيل مكة أبو الحسن البزاز مقبول، وهو منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن، وهي واد هناك بالقرب من القحمة في منطقة تسمى السن، وهي قرب زبيد من تهامة. وأما شيخه نضر بن محمد الحرشي أو أبو محمد اليماني مولى بني أمية ثقة له أفراد، قال العجلي في ثقاته روى عن عكرمة بن عمار 1000 حديث، قال رحلت إليه فوصلت إليه في 15 يوما، رحل إليه 15 يوما. أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني، عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني قريب الإمام مالك بن أنس وصدره، فهو صدوق يهم. والعلاء بن عبد الرحمن، وقال سمعت من أبي، العلاء هنا يروي عن أبيه وعن أبي السائب، وكانا جليسي أبي هريرة، فهما من خواص أبي هريرة. قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها الفاتحة الكتاب فهي خداج. خداج أي إيش؟ ما معنى خداج؟ ناقصة. ما هو هذا النقص؟ عند الحنفية ينقص فضلها وأجرها، ليست بتامة. عند الحنفية وعند غيرهم إيش؟ باطلة. والحنفية لهم تدقيقات تفريعات، ويعملون اللغة في مقابل النصوص في كثير من الحالات، وسيأتينا ذلك إشارة لذلك في حديث مسيء صلاته، وسيأتينا في الباب. نسمع.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم.
هذا الإسناد أولا أبو أسامة حماد بن أسامة، حماد بن أسامة إمام ثقة، إلا أنه كان رفاعا. ما معنى كان رفاعا؟ يعني يرفع الموقوفات، فجل أوهام حماد في رفع الموقوفات. وبتتبع الطرق لهذا الحديث وجدت 9 من الرواة ولا داعي للتفصيل، ولعل الله يسر من هي حديث الباب، وجدت 9 من الرواة يروون الحديث عن حبيب بن الشهيد أو عن عطاء، ويجعلون هذا القول لا صلاة إلا بقراءة من قول أبي هريرة، وانفرد كما قال الدرقطني رحمه الله في كتاب التتبع، انفرد حماد برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن قوله لا صلاة إلا بقراءة هذا ليس من كلام رسول الله، هذا من كلام أبي هريرة. ولكن في قول أبي هريرة فما أعلن رسول الله أعلنه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم، في هذا القول إشارة إلى أن ذاك الموقوف له حكم مرفوع، فهو مرفوع حكما لا لفظا. وأخطأ حماد فجعله لفظا وحكما، والروايات اللاحقة تؤكد هذا. ندقق في الروايات القادمة وننظر في مذهب أبي حنيفة في كلام أبي هريرة، وأكون على ذكر ما نقلته عن مذهب الحنفية لكم. نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعمر،
هذه من دقة مسلم، واللفظ لعمر. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم،
اسمه هذا من يعرف؟ مشهور بأي الأسماء؟ إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وابن علية إيش؟ أمه. وذكرنا أكثر من مرة معرفة اسم الأم ليس قادحا، قيس ابن أمية تقتله الفئة ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فاليوم اسم المرأة ليس بعورة. اليوم المرأة تخرج متعطرة متبرجة وتتحرج في ذكر اسمها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ.
شو مستفيد من هذا؟ أن القراءة في كل الصلاة ليس في ركعة أو ركعتين، وإنما القراءة في كل صلاة خلافا لمذهب أبي حنيفة في وجوب قراءة الفاتحة في أول ركعتين. نعم.
قال قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك.
إذن الزيادة على قراءة الفاتحة فضل وسنة كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. عطاء من عطاء هذا المذكور هنا؟ عطاء من؟ عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل أعلم خلق الله في علم المناسك، وكان في زمن بني أمية يطوف الطائف على الحجيج ويقول لا يفتى أحد في المناسك إلا عطاء، لا يفتى أحد في المناسك إلا عطاء. عطاء هذا رفعه العلم، عطاء هذا رفعه العلم، وإلا فهو رحمه الله كان أسود أعور أصطف أعرج أشل، وقطعت يده في زمن ابن الزبير رحمه الله تعالى، ثم عمي في أواخر حياته رحمه الله ورفعه العلم، رفعه العلم. ولما اجتمع الناس على عبد الله بن عباس لما جاء إلى مكة فقال ابن عباس منكرا عليهم أتجتمعون علي وتسألوني وبينكم عطاء؟ أتجتمعون علي وتسألونني وبينكم عطاء؟ وكان رحمه الله تعالى طويل الصمت، فإذا تكلم فكأنما يؤيد، يشعر الذي يسمعه كأن الله يؤيده في كلامه رحمه الله تعالى. كان فقيرا مكث في المسجد يتخذه فراشا 20 سنة، كان ينام في المسجد لمدة 20 سنة من فقره رحمه الله تعالى. وكان يسأل وكان كثيرا ما يقول لا أدري إني أستحيي أن يعبد الله في رأي، أن يعبد الله برأيي. لما كان يسأل كان يقول لا أدري، كان كثيرا ما يقول لا أدري إني أستحيي أن يعبد الله برأيي رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل.
إذن هنا مراده في كل صلاة قراءة فصله بقوله ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، فهذه الصلاة ليست مطلقة كما قال الحنفية، وأيضا قال ومن زاد فهو أفضل. حبيب المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار اختلف في اسم أبيه، وهو مشهور هكذا حبيب المعلم، وقيل في اسم أبيه زائد وقيل زيد فهو صدوق. قوله يعني ابن زريع ذكرنا مثلها كثير، يعني شو معنى قال يعني ابن زريع؟ هو لا يريد مسلم أن يتصور على شيخه. من شيخه؟ مين يحيى بن يحيى؟ يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري وليس الليثي، هذا تلميذ مالك وذاك تلميذ مالك، هما اثنان كل منهما يحيى بن يحيى. فلا يريد أن يتقول على شيخه يحيى بن يحيى، لأن شيخه قال فقط يزيد، يعرفه لقارئ صحيحه أو لسامعه فقال يعني ابن زريع، يعني هذه من كيس مسلم، وليس من كلام شيخه، وهذه من دقة مسلم المتناهية. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الإسناد أيضا من الأسانيد التي أخذت على مسلم في صحيحه لما زاد عن أبيه. يحيى بن سعيد المذكور هنا هو القطان، وعبيد الله المذكور هنا هو عبيد الله ابن عمر العمري، وسعيد بن أبي سعيد هو سعيد بن كيسان المقبري أبو سعد المدني، ثقة تغير قبل موته 4 سنين. جل الرواه عن عبيد الله بن عمر العمري لم يذكروا عن سعيد عن أبيه، لم يذكروا عن أبيه، وجعلوا زيادة عن أبيه من أوهام القطان يحيى بن سعيد. وبودي لو أن بعض إخواننا الذين يحضرون معنا يفصلون في وهم حماد بن أسامة برقم 42 الرواية المتقدمة التي نوهت أن 9 مرووها عن حبيب عطاء ووقفوها، أي لا صلاة إلا بقراءة، وكذلك أن يفصلوا الرواة عن عبيد الله بن عمر العمري، فهل عن أبيه هنا ثابتة أم ليست بثابتة، وهل القطان هو الذي انفرد بها؟ يا ليت بعض الإخوة المستمعين يقوم بهذا حتى نتدرب على التخريج ونتدرب ونعلم دقة الإمام مسلم، وأنه رحمه الله ما وضع شيئا في صحيحه إلا بحجة وما ترك شيئا إلا بحجة. الذي أراه صوابا أن عن أبيه ليست محفوظة، لأن جل الرواة رووها عن عبيد الله دون عن أبيه، وهكذا جاءت في الإسناد الذي يليه. وأما محمد بن المثنى فهو بصري عنزي أبو موسى، وهو مشهور باسمه وكنيته المعروف بالزمن، وهو ثقة ثبت. هذا الحديث نستفيد منه أشياء كثيرة، نقف على بعض الأشياء. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله. يحسن بالقادم أن يؤدي حق المسجد قبل حق العباد، يحسن بالداخل بالمسجد أن يحرص على أن يبدأ بالركعتين قبل أن يلقي السلام على المسلمين. تأمل الحديث، قال دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، يحسن بالداخل أن يصلي أولا، إن وفق رأى أحدا فسلم عليه لا حرج، لكن الأفضل في حق الداخل أن يحرص على البدء في الصلاة. ويعجبني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي لما قال لابن عمر نعم الفتى هو إلا أنه كان يقوم الليل وترك قيام الليل، قال لأنه كان من أهل الصفة وكان يبيت في المسجد، فحق إن بات فيه أن يطيل من قيام الليل وأن لا يترك قيام الليل ما دام يبيت في المسجد. فليس الذي يبيت في المسجد كالذي يبيت في بيته، فالذي يبيت في المسجد القيام في حقه آثم، وليس المترفه في النزهة والسفر في المروءة حاله كحال من أقام في الحضر وهكذا. وهذه الأحكام تختلف باختلاف الأحوال أو تختلف باختلاف الأزمان، ولذا بعض الأحكام الصغار ليست أحكام الكبار. وكان ابن الزبير يمر بابنه وهو يلعب فيقول يا بني يلعب فإنها من مروءة الصغار، فإن بقيت على هذا تسلب عنك المروءة إن كبرت. كبير الذي يكبر اللعب هذا ليس من مروءة، لكن الصغير من مروءته أن يلعب وهكذا. وكان ربيعة الرأي شيخ مالك يقول مروءة السفر غير مروءة الحضر وهكذا. استفاد من الحديث من كلام الحنفية، قالوا النبي قال هذا الرجل صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر رجل يعبث بصلاته؟ فقول النبي للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي صلاة تامة، وإلا فأصل صلاته مقبولة. النبي مر ومر ومر، لو كان يعبث والصلاة لا يذن لها لما أمره النبي مرة ومر ومر. نستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الطمأنينة، على عدم كون الطمأنينة ركنا، وعلى أنها من الواجبات. وهذا يخالف أحاديث صريحة واضحة يبين أن ذلك من الأركان. لكن المقصد أن نفهم يعني تعلق الحنفية بالنصوص، كيف يتعلقون بالنصوص. واستدلوا بهذا الحديث على الشيء الذي معنا، فقالوا بعدم ركنية الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك. ويستدل كما يأتي في كلام الشارح إن شاء الله أن الذي ليس معه الفاتحة فهو في تلك الحالة غير مكلف بالفاتحة. رجل أسلم وحضرت الصلاة ولم يحفظ الفاتحة، ماذا يقرأ؟ يقرأ الذي يحفظه. الذي لا يحفظ الفاتحة ليس الفاتحة واجبة عليه وهكذا. نأتي الإسناد الأخير.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
وساق الحديث، من هم من هما وساق الحديث؟ ضمير في ساق يعود على من؟ هات أبا جهاد. أبو بكر بن شيبة ما دخله؟ طيب نسأل سؤال آخر، لفظ الماضي لمن؟ لفظ الإسناد الماضي لمن؟ ليحيى بن سعيد القطان. الألفاظ اختلفت بين من ومن في الإسنادين؟ بين يحيى بن سعيد القطان وبين أبي أسامة وعبد الله بن نمير. فأبو أسامة وعبد الله بن نمير، أبو أسامة حماد وعبد الله بن نمير هما المعنيان في قول مسلم هنا وساقا الحديث. وقوله وساقا الحديث بمثل هذه القصة التي ذكرها من؟ يحيى، التي ذكرها يحيى. فهؤلاء الثلاثة كل منهم يتابع الآخر في الرواية عن من؟ الرواية عن عبيد الله بن عمر العمري. فالإسناد يلتقي في عبيد الله، الإسناد يلتقي في عبيد الله بن عمر العمري. وإذا لما قال وساقا هما اللذان رويا عن عبيد الله، لأنه هو نقطة اشتراك بين في الإسناد هذا والإسناد السابق عبيد الله. فننظر من روى عن عبيد الله في الإسنادين، ومسلم ورد أورد إسنادين، إسناد أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة والله بن نمير، وإسناد ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، فأصبح أبوه عبد الله بن نمير المذكور في الإسناد الأول، مذكور أصبح أبوه هو عبد الله بن نمير المذكور في إسناد ابن أبي شيبة الذي رواه مسلم من طريق ابن أبي شيبة. فمسلم في الإسناد الأخير روى عن كم شيخ، كم شيخ له في الإسناد؟ شيخان، أبو بكر، أبو بكر أبي شيبة، ومن؟ ومحمد بن عبد الله بن نمير. شيخ مشايخهما كم واحد؟ اثنان، أبو أسامة وإيش؟ فعبد الله بن نمير شيخ ابن أبي شيبة وشيخ محمد بن عبد الله بن نمير. أي نعم. ما الفرق بين الإسنادين؟ نوهنا على هذا، قلنا هناك القبطان يحيى بن سعيد زاد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهنا حماد وعبد الله بن نمير روياه من طريق سعيد، من طريق ولا عن روياه من طريق سعيد ولا عن سعيد؟ تأملوا، من طريق سعيد ولا عن سعيد؟ من طريق، لأنه بينهما عبيد الله، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المخرجين، لا يفرقون، لا يدققون في الألفاظ، ومن الخطأ أن يقول روياه عن، لأنه واسطة بينهما عبيد الله، فنقول أن عبد الله بن نمير وحماد أبو أسامة روياه من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مباشرة دون واسطة عن أبيه، وذكرنا أن عن أبيه من أخطاء يحيى القطان، وهذا الخطأ لا يعل أصل صحة الحديث، وهذا المراد بكلام ابن الصلاح في علوم الحديث وجميع ما في الصحيحين صحيح إلا أحرف يسيرة بكل ما فيها. شو يعني أحرف يسيرة؟ يعني مثل عن أبيه، مثل عن أبيه، هذا الحرف اليسير بكل ما فيه، فهذا لا يعل أصل صحة الحديث. فمن أطلق صحة ما في الصحيحين يريد هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لم يقل، ومن أخذ مؤاخذات على بعض الطرق وقال أبى الله أن يصح إلا كتابه، فيريد بعض هذه الثغرات وهذه المؤاخذات التي لا يسلم منها بشر، التي لا يسلم منها بشر. ومسلم يدرك هذا، مسلم موضح، هنا قال عن أبيه هنا أسقط عن أبيه، أي نعم. لكن مسلم في عادته أنه يورد الأسانيد المضيفة ثم فيما بعد يذكر الأسانيد التي عليها مؤاخذات، وهنا على خلاف عادته، فكأني به من مجمل صنيعه، ولا أقول بالتنصيص، أنه أن يحيى قد ضبط زيادة عن أبيه، ولا يبعد أن يكون الراوي يروي الحديث عن شيخه ثم يروي الحديث عن شيخ شيخه، وهذا يسمى المزيد من متصل الأسانيد. أنا أروي عن مثلا شيخ الألباني بواسطة مثلا أخونا أبو عبد الله عز الجوابرة، ثم ألتقي مع الشيخ الألباني فأروي عنه مباشرة دون الواسطة، فأنا إن وضعت الواسطة أنا حفظي جيد، وإن أخطط الواسطة فحفظي جيد، فأنا مصيب في الأولى ومصيب في الثانية. ولذا يمكن أن يحمل أن يحيى بن سعيد الأنصاري لما ذكر عن أبيه ثم أسقطه إثنان أن يكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وبالتالي تكون المؤاخذة قد زالت. لكن انفرادات يحيى، ويحيى يحيى إمام جبل من الجبال، أي نعم، فلولا أن الدارقطني قد ذكر التوهيم لما جرى أحد أن يتكلم، ولحملنا الأمر على هذا المحمل. ويبقى أن ننظر في كتاب الخطيب، وفي حدود علمي أن هذا الكتاب من الكتب الضائعة، واسمه المزيد في متصل الأسانيد، لو أننا رأيناه ووجدناه قد وضع مثل هذا الحديث في كتابه لا تأكدنا وجزمنا أن هذا ليس من باب الوهم في شيء، وإنما هو من باب المزيد في مقتصد الأسانيد. وكيف قلبنا الأمر ونظرنا وقررنا، فنحن مطمئنون متيقنون على صحة الحديث بالجملة، فنحن متيقنون على صحة الحديث بالجملة. نكتفي بهذا المقدار، ونكون بذا قد فرغنا من التعليق على لطائف الأسانيد والرواة، ونرجع إن شاء الله في درسنا القادم إلى النظر في شرح النووي رحمه الله. كالعادة نسأل الله أن يبارك، ولم أحبسكم في الدرس الماضي، الكلام على حديث ضعف الشيخ في مسلم والبخاري. أنا سألت الشيخ مرارا، أكثر مرة سألت الشيخ رحمه الله، فسمعته يقول لم أضعف شيئا في الصحيحين إلا وأنا مسبوق بهذا التضعيف. والعجب من أناس يتكلمون ويطعنون في الشيخ في تضعيف بعض الأحاديث وهو مسبوق وعلى قواعد أهل الصنعة، ومشايخهم يضعفون أصول وأحاديث غير مسبوقين بها نصرة لعقيدة باطلة أو لرأي كاسد أو مشابه. فالكيل بميزانين ليس من سمات الموفقين ولا من سمات المنصفين. ويأبى الله إلا أن يصح كتابه، والصحيحان كل ما فيهما صحيح إلا أحرف يسيرة كل ما فيها. هذا هو الفصل في المسألة، هذا هو الفصل في المسألة على وفق ما بينت. حكم الجمع في الصلاة بين الصلاتين، تعجبني مقولة ابن العربي المالكي في كتابه القبس شرح موطأ مالك بن أنس، قال الجمع بين الصحيحين الجمع بين الصلاتين سنة لا يكع، أي لا يبتعد ولا يتنحى، لا يكع عنها إلا أهل الجفاوة والبداوة. أخ يسأل يقول قلت أنه لا بأس في الجمع بين الجمعة والعصر، وذكرت أن في المسألة تفصيل، فما هو التفصيل؟ إنه يا إخوة أصل المسألة، أصل مسألة الجمع بين الصلاتين لها صلة بوقت الصلوات. فأوقات الصلوات خمسة في السعة والرفاهية، ثلاثة في الضيق والشدة. والذي يستقرئ الأوقات في القرآن كما فعل شيخ الإسلام يجد أن القرآن الكريم ذكر الأوقات ثلاثة تارة وخمسة تارة. فرد شيخ الإسلام أصل الجمع في الحضر بمطلق العذر إلى القرآن الكريم، فعند الضيق والشدة تصبح الأوقات ثلاثة، الظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت، والفجر وقت. ولذا الذي أراه راجحا، وقد فصلت المسألة تفصيل طويل في الطبعة الجديدة من كتابي الجمع بين الصلاتين، أنه متى أديت صلاة الجمعة في الوقت الذي يقبل الشركة مع العصر أي بعد الزوال فيجوز الجمع الجمعة مع العصر، ومتى أديت الجمعة قبل الزوال في الوقت الذي لا يقبل الشركة مع العصر فلا يجوز أن يجمع الجمعة مع العصر. ولذا الذين ينكرون الجمع بين الصلاتين في تلك الحادثة الثابتة في الصحيحين عن أنس أن أعربيا دخل وهلكت المواشي والبلاد فاستسقى النبي ونزل المطر الأسبوع القادم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع المطر، النبي كان يؤدي الصلاة قبل الزوال، ولذا لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر إذا أديت الجمعة قبل الزوال. فنكران إنكار الجمع بالكلية من هذه الحادثة استدلال يسمى عند العلماء بلغة العلم استدلال ناقص، مثل لو أن المقام اقتضى بالجمع بين الفجر، قام السبب الجمع في صلاة الفجر ولم يجمع الفجر، فلا يدلل ذلك على أن الجمع بين الظهر والعصر غير جائز لو وجد العذر في الفجر، لأنه لا يجوز أن يجمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والعصر ولا بين الفجر والظهر، فالفجر وقت مستقل بذاته لا يقبل الشركة، والله تعالى أعلم. ما رأيك في الداعي عمر خالد ودعاء الآخرين؟ أنا في الحقيقة لا يضرني ولا يهمني عمر خالد كعمر خالد كشخص، لكن أقول أمة أصبحت تأخذ دينها عن مجاهيل وعن أناس هذا حالهم، فالأسى والأسف والحصر الشديد في القلب على الناس. أمثال عمر خالد في كل العصور موجودون، القصصون موجودون في كل العصور، ولكن كان الناس يعرفون العلماء، وكان الرجل لا يأخذ دينه إلا عمن يعرف عمن يأخذ، إن هذا علم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فالأسى والأسف والحسرة أن الناس يأخذون دينهم عن مجاهيل وعن أناس لا في العير ولا في النفير لا يعرفون بعلم. ليس كل من يدغدغ العواطف ويجعل الإنسان يسبح في الخيال ويعيش في لحظات بوجدانيات، ليس هذا هو الرأس، وليس هذا هو الكبير، وليس هذا هو المقدم، وليس هذا هو النجم. فأن يصبح هؤلاء النجوم المصيبة في الأمة. الأمة الآن هي التي أوجدت مثل عمر خالد، لأن عمر خالد أمثاله كثير في الأمة. أمة لا تعرف عن من تأخذ، أمة تأخذ دينها عن أمثال هؤلاء، الأسى والأسف والحسرة يمتلئ القلب ويعتصر القلب في مثل هذه الحالة. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة الخداج لا صلاة له، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ما من عام إلا وقد خصص غير قراءة الفاتحة إلا في صور من بين هذه الصور، على خلاف من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. في دعاء الوتر قبل الركوع نسب اليدين أم نعيدهم على الصدر؟ بعد أن تنهي دعاءك ارفع يديك وكبر واركع دون أن ترجع يديك إلى الصدر. هل يحل الإسراع بالسيارة لإدراك درس ديني على أن لا تعرض نفسك للخطر ولا غيرك للخطر، ويجب عليك أن تتقيد بإشارات المرور وبقوانين السير حفظا على حياتك وحياة من معك من إخوانك؟ والمتعجل من تأنى نال ما تمنى. ما رأيك في رأي الشيخ الألباني رحمه الله في القراءة خلف الجهرية؟ وهناك أسئلة كثيرة في هذا الباب، سيأتي هذا إن شاء الله في درسنا القادم من خلال قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله. حكم تنظيم زجاج السيارات بالسواد، الباعث والغرض والمقصد من التنظيم عليه يدور الحكم، عليه يدور الحكم، والله أعلم. من هو أبو طاهر السلفي؟ حافظ محدث من وفيات القرن السادس، ينسب إلى السلفي لأن شفته السفلى كانت مجروحة، فهو السلفي وليس السلفي، وإن كان هو سلفيا لكن السلفي لأن شفته السفلى مجروحة، وهذا معنى السلفي في اللغة الفارسية. الفارسية معنى السلفي من كانت شفته مجروحة. من علمني حرفا صرت له عبدا. لا، ليس هذا بحديث ولا بأثر، وهذا كله ليس بمليح ولا بحسن. ويعجبني كلام الإمام الشافعي رحمه الله، كان رحمه الله يقول الحر من راعى إفادة لفظة وود لحظة. الحر من راعى إفادة لفظة وود لحظة. فلو أنك استفدت من أخ لك لفظة أو نال قلبك إليه فحصل الود بينكما لحظة، فإن كنت حرا فرعى ذلك. هل نستطيع أن نقول أن صلاة تحية المسجد قبل السلام على الناس سنة؟ نعم، على أن لا يعني يواجهك أحد من الناس، من واجهك أخاك وأن داخل إلقى عليه السلام، فمن حقه عليك ذلك. ما حكم تعلم الألعاب القتالية للإناث مثل الكاراتيه والتايكوندو والآخره، علما أنه لا يوجد اختلاط وأن المدرب أنثى وأن هدف التعلم هو التسلية؟ من أرادت أن تتسلى فلتتقي الله ولا تخرج عن أنوثتها. وكان شيخنا رحمه الله في بعض أجزائه السلسلة الصحيحة يقول مشاركة المرأة في الجهاد في الحرب والقتال حرام وبدعة ما أنزل بها من سلطان. المرأة تخرج في القتال للسقي والمداواة، لتسقي وتداوي، أما أن تصبح كالرجال تضرب على المدافع والصواريخ فليس هذا من شأنها، فليس هذا من شأنها. أي نعم، فالمرأة لا يجوز لها ولا يحل لها أن تخرج عن أنوثتها، ولا يجوز لها إلا أن قلبت الموازين وعكست ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرأة كاللبؤة لا تخرج من عرينها إلا مع أسدها، فأسدها هو الذي يحافظ عليها. والمرأة كالدرة لا ينظر إليها إلا زوجها، هو الذي يتمتع بالنظر إليها فقط. أما اليوم فلا حول ولا قوة بالله، المرأة زينتها إلى غير زوجها، وهي في إمام زوجها الروائح الكريهة والمناظر الكريهة حاصلة، وإن خرجت تزينت وتعطرت وما شابه، بخلاف ذوات الدين فإنها لا تتزين ولا تتعطر ولا تتطيب إلا لزوجها، وهذه نعمة عظيمة من الله جل في علاه. الأسئلة كثيرة حول موضوع القراءة خلف الإمام وتأتينا كما قلت. أخ يقول أنا طالب في المدرسة، بماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تحافظ على الصلاة وأن تحفظ من القرآن وأن تصاحب الناس الطيبين وأن تبتعد عن رفاق السوء، وأنصحك أن تنمي نفسك في القراءة وأن تقرأ وأن تجد وتجتهد، وأنصحك أن تتعلق بمعالي الأمور وأن تترك سفاسفها وأن تقرأ في تراجم العلماء وأن تحاول أن تخزن أكبر صورة ممكنة في عقلك الباطن من صور الزهد والصلاح والعلم، فلعلك تجاري هؤلاء وينفع الله عز وجل بك. إذا مسح الرجل على جوربيه أول مسح قبل العصر بقليل، قبل صلاة العصر من اليوم الثاني، إذا مسح الرجل على جوربيه أول مسح قبل العصر، هل يجوز أن يمسح على جوربيه من اليوم الثاني؟ نعم، هناك 24 ساعة أول مسحة لمثل ذاك الوقت، يعني مسحت قبل العصر نصف ساعة، الآن لك أن تمسح إلى قبل العصر نصف ساعة. لو مسحت قبل العصر بساعة ودخل الوقت وانتهى الوقت وأنت على وضوء، فلك أن تصلي العصر والمغرب والعشاء بذاك الوضوء الذي مسحت عليه، فانتهاء المدة ناقض للمسح وليس ناقضا للوضوء، انتهاء المدة ناقض للمسح وليس ناقضا للوضوء، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول استنتجتم من حديث المسيء صلاته حكم حق المسجد بالركعتين أحق من حق العباد بالسلام، وهذا من أعراضي رأيتم أنه يجهل سورة الفاتحة، فكيف استنتجت هذا الحكم؟ أولا هو لا يجهل الفاتحة، ما أدراك أنه يجهل الفاتحة؟ من أين أخذت جهل الفاتحة؟ ما في جهل بالفاتحة، الرجل كان مستعجلا في صلاته. ثم أنا استنبط هذا الحكم من إقرار النبي له، وأنا مسبوق بهذا الاستنباط، فهذا استنباط ابن القيم في زاد المعاد، هذا استنباط ابن القيم في زاد المعاد. الجواب على هذا السؤال فيه فائدة زائدة، وكان الأصل ومن بركة العلم أن يعزى القول لقائله، فالاستنباط المذكور ليس مني وإنما هو من كلام ابن القيم في زاد المعاد. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنوه إلى أن دروس الفجر درس غد أجلناه إلى الجمعة التي بعده، دروس الفجر تبدأ بالجمعة التي ليست غد وإنما الجمعة التي بعدها، نرجع إلى دروس التفسير وإلى الأجوبة على شبكة الإنترنت، فأسئلة تتضاعف لما تعظم.